بسم الله الرحمن الرحيم.
صدى التقوى بالرياض تقدم
شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصون.
شباب الصحابة،
محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود.
شباب الصحابة.
نبينا صلى الله عليه وسلم حينما انطلق في دعوته كانت دعوته عامة للناس، إلا أنك تلحظ في بدايات دعوته في المرحلة المكية كان يعنى كثيرا بدعوة الشباب بالذات، ويكفيك أن تعرف أن متوسط أعمار العشر المبشرين بالجنة كان 22 عاما. فلماذا ركز النبي صلى الله عليه وسلم على الشباب؟
لماذا
اعتنى بهم؟
لماذا
حرص على دعوتهم؟
لماذا
مع أن الدعوة كانت عامة والنبي عليه الصلاة والسلام انطلق للناس كافة؟
شباب الصحابة.
تعال ننظر إلى مواقف أخرى لشباب الصحابة، لننظر إلى أخرى. وأنت ترى أعدادا من شباب الصحابة لم يتجاوزوا 15، ماذا يريدون؟ ما الذي أتى بكم؟ وقفوا ويتطاولون، كل يرفع قامته، لما؟ لعل النبي عليه الصلاة والسلام أن يسمح له بالمشاركة في غزوة أحد.
شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصي، يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد. شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصي، يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد.
وتقلب صفحات شباب الصحابة فتخرج لك شخصيات كنا نظن أن لا يلتفت لها لصغر سنه، لا يلتفت إليها من ناحية الاستشارة وأخذ الرأي، أو أن تجعل قادة للجيوش. من ذلك أسامة بن زيد، حينما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته على رأس جيش وكان عمره 18 سنة ليقود جيش، من فيهم؟ فيهم كبار الصحابة، منهم عمر، يقودهم هذا الشاب الغض الصغير. نعم، فالأمر ليس مرتبطا بالسن أيها الأحبة.
محمد وبصحبه قد أسس الصرح المشيد، يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد.
سلة الإيمان والتقوى أولو الأمر الرشيد،
سلة الإيمان والتقوى أولو الأمر الرشيد،
هم قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط،
هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل.
فالشباب متى ما تحرك، متى ما أراد أن يقدم قيمة حقيقية استطاع أن يقدم شيئا عظيما. ولذا تجد حينما تحدث وكم من مرات نقرأ إن الشباب عماد الأمم، قدمت لنا صورا عملية شاهدناها ماثرة في الأحداث الأخيرة.
شباب الصحابة.
وهكذا رأينا أيها الأحبة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعنى بهؤلاء الشباب، وكان يرى أن الأمة لن تنهض إلا بهم، وأنهم هم القادة الذين مضوا في مسيرة حياتهم في مرحلة الانتفاع والتلقي والتحصيل حتى يؤدي بعد ذلك ما يعرف بمرحلة النهضة.
والله مولى المؤمن يقضي ويحكم ما يريد،
والله مولى المؤمن يقضي ويحكم ما يريد،
حبي لخير الخلق للمختار يجري في الولد، وإلى أبي بكر وللفاروق والمولى شهيد، حبي لخير الخلق للمختار يجري في الولد، وإلى أبي بكر وللفاروق والمولى شهيد،
وعلى ابن عفان الرضا وعلي ذو البأس الشديد،
وعلى ابن عفان الرضا وعلي ذو البأس الشديد.
كانوا يتسابقون على الفائدة، كانوا هكذا يتسابقون، يتلهفون، يترقبون للفائدة، كانوا يقاتلون من أجلها، بل أقول كانوا أحيانا وقولها تجوزا يستدرجون النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقدم لهم نصحه وتوجيهه.
شباب الصحابة.
الشباب.
يا معشر الشباب، لكننا نحن حينما نأتي بسير هؤلاء الأبطال إنما نرجو من شبابنا أن يمضوا على هذا المنوال والسير، فنتمنى كثيرا، نتمنى ونتحرق شوقا أن نجد شبابنا وقد انطلقوا ليعيدوا هذه الأمة لمجدها وعزها الذي ما زلنا وللأسف نعيش في وقتنا المعاصر في مؤخرة الركب.
لا قيمة،
لا قيمة لنا ولا اعتبار. المسلمون 1.5 مليار مسلم،
لا قيمة،
لا قيمة لهم في واقعنا المعاصر، لا قيمة لهم.
فينا أتباع الهدى أشرق علينا من جديد، شوقي للقياهم يزيد ولحبهم أتفلق صياد. فينا أتباع الهدى أشرق علينا.
شباب الصحابة، شباب الصحابة،
محاضرة للشيخ خالد البكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، شبابٌ ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينًا، إذا شهدوا الوغى كانوا كماتًا يدكون المعاقل والحصون. أبيات التصقت بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين تربوا على يديه، فانطلقوا في الحياة يبذلون المهج ويقدمون التضحيات، ومن ثم سادوا الأمم. نبينا صلى الله عليه وسلم حينما انطلق في دعوته كانت دعوته عامة للناس، إلا أنك تلحظ في بدايات دعوته في المرحلة المكية كان يعنى كثيراً بدعوة الشباب بالذات، ويكفيك أن تعرف أن متوسط أعمار 10 المبشرين بالجنة كان 22 عاماً. فلماذا ركز النبي صلى الله عليه وسلم على الشباب؟ لماذا اعتنى بهم؟ لماذا حرص على دعوتهم؟ مع أن الدعوة كانت عامة والنبي عليه الصلاة والسلام انطلق للناس كافة. لو حاولنا أن نتلمس السبب سنحصرها في 3 أسباب. الأول، أن الشباب عادة لا تتغلغل ولا تتجذر في دواخلهم عبادة الأصنام والعادات والتقاليد، وبإمكانه أن يتنازل عن عبادته وأفكاره ورؤاه إذا ما وجد فكرة جديدة ووجهة أخرى، فلا يرى غضاضة في أن يتنازل عما كان يعتقد، بعكس الذين عاشوا يحملون عقيدة وفكرا دهرا طويلا. حينما تجد إنسانا قد عاش 50 أو 60 سنة يحمل فكرا أو معتقدا، من الصعوبة بمكان أن يتزحزح عنه، وخاصة إذا أدرك أن ما مضى من سني عمره كان هباء منثورا عبر فكر كان يؤمن به، لكن الشاب ليس كذلك. السبب الثاني، أن الشباب يحبون دائما التجديد ويركضون خلف الجديد، وقد يأخذ هذا المنحى جانباً إيجابياً أو سلبياً، تراه جانباً إيجابياً في واقع شباب الصحابة حينما تنازلوا عن عبادات قديمة كانوا يؤمنون بها ثم أقبلوا على هذه الدعوة الجديدة، وقد تراه منحاً سلبياً في واقع بعض شبابنا اليوم الذين يركضون خلف الموضات بحثاً عن الجديد، فيقعون في أتون بعض المخالفات الشرعية لكونهم يعشقون الجديد ويطربون له. السبب الثالث الذي ركز بسببه النبي صلى الله عليه وسلم على الشباب، أن الشباب هم الذين يتوقدون حماسة وعطاء وبذلا وتقديما وتضحية، بعكس كبار السن. كبار السن نعم قد تراه قريبا منك محبا لك، لكن حينما تريد منه أن ينزل إلى أرض الواقع ليقوم بدوره قد تراه متثاقلا متلكئا مترددا، أو أنه يقدم كل ما يستطيعه، لكنه لا يتوازى حتما مع قدرات الشاب حينما ينطلق في خدمة هذا الدين. وهكذا رأينا النبي عليه الصلاة والسلام قد ركز على الشباب كثيرا في بدايات هذه الدعوة. حينما نتأمل خطابات النبي عليه الصلاة والسلام وأحاديثه، نجد أنها تتميز بميزات، وخاصة في خطابه للشباب. إما أنه عليه الصلاة والسلام يقدم خطاباً عاماً للشباب كافة، يقدم التوصيات تلو التوصيات، وأحياناً قد يقدم خطابه لشخص بعينه، إما يقدم له مدحاً أو توجيهاً خاصاً به، وأحياناً نراه يتجاوز مسألة الخطاب ليأتي ذاك الصحابي الشاب ليقوم بدوره في تلقف المسؤولية ويقوم بأعباء الدعوة، فينزل إلى أرض الواقع ليقوم بتلك المهام العظيمة. كيف يكون ذلك؟ عبر هذا الذي ذكرت. من الخطابات العامة التي وجهها النبي عليه الصلاة والسلام توجيهاً وإرشاداً وأحياناً تحذيراً: اغتنموا خمساً قبل خمس، وذكر منها شبابك قبل هرمك، يخاطب الشاب. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول للشباب: انتبهوا، هذه اللحظات، هذه الساعات، هذه الدقائق، هذه الأيام ستسألون عنها حتما، ولابد أن تعنوا بها، لأننا نريد منكم أن تقوموا بأدواركم في مستقبل الأيام، ولا يكون ذلك إلا حينما تعنون بأوقاتكم في مرحلة النشاط والحيوية. ولذا رأينا الصحابة أيها الأحبة في سني عمرهم حينما كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام قد مضوا على مرحلتين. المرحلة الأولى كانت مرحلة التلقي والسماع، أو ما يعرف بالانتفاع، فكانوا يتلقفون من النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء، يتعلمون منه ويحفظون ويراجعون ويخزنون جانباً عظيماً من المعلومات التي يتلقفونها من النبي عليه الصلاة والسلام. لما؟ لأنهم يدركون أن مرحلة ستنتظرهم حتماً حينما يمضي النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ألا وهي مرحلة النفع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكون قادة، والنبي عليه الصلاة والسلام يشعر في الوقت نفسه أن هذه الدعوة وأن إصلاح هذه الأمة وتغيير مسارها وتصحيح وضعها لن يكون فقط هو الذي سيقوم بهذا الدور، لابد أن يتحمل معه الصحابة هذه المسؤولية. وأكثر ما كان يراهن عليهم هم الشباب، ولا يمكن لإنسان أن يكون إيجابياً إلا إذا كان يمتلك مخزوناً لا بأس به من العلم والمعرفة. ولذا انظر إلى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قائلاً لهم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. بعثتم أي أنكم ستقومون بدور الأنبياء والرسل، فتخيل هذا الشعور، كيف ستكون رسولاً أو نبياً بتجاوزنا مع هذه الألفاظ، نتجاوزها حتماً، لكن كيف يقوم الإنسان بدور النبي والرسول؟ لابد أن يمتلك محصولاً لا بأس به من العلم. إذن هذا خطاب عام كان يوجهه النبي عليه الصلاة والسلام، كان أحياناً يفتح لهم باباً من الخير، وهو يدرك أن هؤلاء الشباب يتراكضون ليتحصلوا على الأجر، يفكرون في الآخرة، وهم الذين ارتبطوا بجنة عرضها السماوات والأرض، وهم الذين يتذكرون جيداً أنه في يوم المحشر أن الشمس تقترب من مقدار ميل. ها هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم شاب نشأ على طاعة الله. ثم تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يدرك حجم الغريزة في نفوس الشباب، غريزة تتأجج في دواخلهم تدعوهم إلى أن يقترفوا ما يغضب الله جل وعز. ولذا خاطبهم بقوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وهكذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوجه التوجيهات الواضحة البينة للشباب حتى يمضوا في حياتهم دون أن يعكر صفوها شيء، دون أن ينالهم ما ينالهم ممن كان شاذا في أفكاره وفي أخلاقه وفي سلوكياته، وهذا يمنعه من أن يقبل على التحصيل والطلب. خطابات عامة وجهها النبي صلى الله عليه وسلم لشباب الصحابة، ثم نرى أحيانا يوجه خطابا خاصا لبعض الشباب، وقد يكون هذا الخطاب مدحا وثناء. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يغدق على شباب الصحابة مدحا، وهذا يشحذ من هممهم ويرفع من قيمتهم، ولا يصابون بحالة غرور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يدرك أنه إذا ما أخرج تلك الكلمة والعبارة فإن هذا الإنسان يستحقها وستدفعه إلى مزيد من التحصيل والطلب. أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل. هذه العبارة ما صدرت من رجل من أغمار الناس، صدرت من أعلم الناس وأحكم الناس وأدرى الناس بشرعه ودينه من الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتلقفها معاذ بن جبل وكان شاباً في مقتبل العمر. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: أما وقد التصقت بك هذه العبارة المادحة، عليك أن تؤدي زكاتها. فانظر إلى معاذ بن جبل وهو يمضي إلى اليمن داعياً وقاضياً ومرشداً وموجهاً، يمضي إلى بلد مترامي الأطراف، إلى شعوب متعددة، يمضي لوحده ليقوم بهذا الدور. نعم، أنت يا معاذ أعلم الأمة بالحلال والحرام، لا بد أن تزكي هذا الأمر وأن تمضي وأنت تشعر بثقة بنفسك بما تحمله من علم. بل تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من أروع ما وجد، أنه أحيانا قبل أن يتحدث مع معاذ يبدأ بعبارة من أروع ما وجد، حينما كان يقول له: يا معاذ إني أحبك في الله. تخيل هذا الموقف، أنت حينما تعجب بشخصية ما تراه قدوة تتمنى أحيانا أن يلتفت إليك، أن ينظر إليك مجرد نظرة، وأنت الذي تحترمه وتقدره وتأنس بوجوده وتسعد بمجالسته، فكيف لو نطق بمثل هذه العبارات التي يفصح فيها عن حبه لك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول مثل هذا الكلام لمعاذ: إني أحبك في الله. هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وهكذا تجد أن معاذا سيكون متهيئا لأن يستقبل من النبي عليه الصلاة والسلام ما يطرحه له من نصائح وتوجيهات. لما لا يستقبل ذلك وهو يسمع هذه العبارة: إني أحبك في الله؟ قل مثل ذلك عبر ذاك الموقف العظيم الجميل الرائع الذي يحتاج منا أن نتأمله. ابن عباس رضي الله عنه، ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات. انظر إلى تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي بغلام ويضع خلفه على الراحلة، وابن عباس كان في سن العاشرة، وهذا يدل على قربه ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم له، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. تذكر معي أن ابن عباس كان في سن العاشرة، تعال لننظر كيف خاطبه وبأي لغة أخذ وأعطى معه. انظر إلى الأسلوب الذي استخدمه النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الشاب، هذا الغلام في سن العاشرة. قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قولوا لي بربكم، غلام في سن العاشرة كيف يستوعب هذا النوع من الخطاب؟ وتلحظ أن هذا الحديث قد تناوله العلماء بحثا وشرحا وتمحيصا، تناولوه بشروح متعددة لعمق معانيه وكلماته التي تحتاج إلى توضيح وتبيين. وهنا تقف متأملاً، لماذا استخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللغة الراقية في مخاطبة غلام في سن العاشرة؟ الجانب الأول، هذا يدلك على عقلية ابن عباس، بالرغم من صغر سنها إلا أنها كانت عقلية ناضجة تعي وتستوعب نوعية الخطاب التي يلقى بين يديها. ولذا لا غرابة أن نجد ابن عباس كان حبر الأمة وترجمان القرآن بعد ذلك. الجانب الثاني، وهو جانب مهم للغاية، أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بمثل هذا الأسلوب أن يرتقي بابن عباس، وهذا الذي نحتاجه في خطاباتنا للناس، أن نرتقي بالناس لا أن ننزل إليهم. آن الأوان أن نرفع من مستوى خطابنا ومن مستوى حديثنا، وأن نجعل الناس يرتفعون معنا، بحيث نراعي جانب التدرج في رقي وعي الأمة وازدهارها وفهمها بمثل هذه الصورة التي كان يستخدمها النبي عليه الصلاة والسلام. إلى متى وننزل إلى الناس وإلى اهتمامات الناس وإلى طبيعة خطابات الناس؟ انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرتقي هنا بعباراته وأسلوبه مع ابن عباس الذي استوعب مثل هذه الخطابات. وهكذا كان ابن عباس قد تحصل على تلك النتائج الرائعة حينما مضى مستجيباً لتوجيهات النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو النوع الثاني من الخطابات، تراها خطابات مباشرة لأشخاص بعينهم يتلقفونها ويتفاعلون معها ويستجيبون. ثم يأتي الأمر الثالث، والأمر الثالث أيها الأحبة، هنا أقف متعجباً من شباب في مقتبل العمر يقومون بأدوار عجيبة غريبة صعبة للغاية، شكلت أمراً في مسيرة الدعوة، بل هي التي قامت ودفعت هذه الدعوة لأن تنطلق في رحاب واسعة. تعالوا معي إلى مكة في المرحلة المكية. النبي عليه الصلاة والسلام كان بحاجة ماسة لبيت يجتمعون فيه مع من يسلم، وتبقى بيوتات الصحابة الكبار مرشحة للمراقبة من قبل كفار قريش، فأي بيت يختارون؟ وقع الاختيار على دار الأرقم ابن أبي الأرقم. الأرقم كان شاباً في مقتبل العمر، كان عمره 16 سنة. عاش النبي عليه الصلاة والسلام في هذا البيت كاجتماعات مع أصحابه 13 سنة، ما اكتشف كفار قريش هذا البيت وما الذي يدور فيه. ما الذي يدل عليه هذا الأمر؟ يدل على أن الأرقم كان قد تحمل المسؤولية، وها هو الآن يحافظ على السر ولم يعلنه بالرغم من صغر سنه. الجانب الثاني، وهو جانب يحتاج أن نتأمله، النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة كان في عقر دار شاب ينتسب إلى أشرس بطن يكن العداوة لبني هاشم، وكان يقف على رأس هذا البطن أبو جهل، بطن بني مخزوم. فالأرقم ينتسب إلى بطن بني مخزوم، بطن أبي جهل، وأبو جهل فرعون هذه الأمة. ترى ماذا لو تكشف الأمر لأبي جهل؟ قد يقدم على قتل الأرقم. فحينما يوافق الأرقم على مثل هذا القرار يدل على حجم التضحية التي بذلها، وهو الذي سمح للنبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه أن يجتمعوا في هذا المكان، بالرغم أن أبا جهل هو الذي كان يدور في بيوتات مكة مهدداً متوعداً لكل من يناصر هذه الدعوة. فالأرقم قدم تضحية عظيمة في هذا الباب. فدار الأرقم أعلنت لهذه الأمة كيف يكون قضاء الحوائج بالسر والكتمان. صورة مشرقة رأيناها في المرحلة المكية. تعال معي لننظر إلى صورة أخرى من صور شباب الصحابة، ما الذي قدموه من تضحيات، وقد يترتب على ذلك أن يفقد عمره، أن يفقد حياته. تعال معي لننظر إلى أخطر اجتماع عقد في دار الندوة في يوم الخميس 26 من صفر في السنة 14 من البعثة، اجتمعت بطون قريش، اجتمع ممثلون من كل بطون قريش عدا بني هاشم. ما هذا الاجتماع ولماذا انعقد؟ قرروا أن يحاصروا النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وأن يقدموا على قتله، فيختارون من كل بطن شابا قويا، يقتحمون بيت النبي عليه الصلاة والسلام فتتناوله السيوف فيضيع دمهم هدرا، فتنصاع بنو هاشم للدية لأنها لا تدري من قتله. خطة خطيرة بكل المقاييس في دار الندوة، على أن يقوموا بقتل النبي عليه الصلاة والسلام في فجر الجمعة، ويأتي الوحي يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما أقدم عليه القوم، لكن لا بد أن يوجد هناك من يضحي وأن يقوم بدور حتى يجهض هذه الخطة. فانبرى علي بن أبي طالب شاب في 20 من عمره، واستجاب لأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينام في فراشه وأن يتغطى ببردته، معنى هذا أنه في أي لحظة ستتناوشه السهام والسيوف وستخترق جسده قبل أن يتأكدوا من هو الذي نام في هذا المكان. هي تضحية. فاستجاب علي رضي الله عنه دون تردد، ومضى النبي عليه الصلاة والسلام في هجرته في الحادثة الشهيرة المعروفة. فتجد شاباً بمثل هذه العقلية ومثل هذا التفكير، ولذا مكث في ذاك المكان، وتكشف الأمر لقريش بعد ذلك أن الذي نام في ذاك الفراش إنما هو علي، فقاموا بضربه واستجوابه وربطوه في المسجد الحرام في محاولات لأن ينطق أين ذهب النبي عليه الصلاة والسلام، فاحتفظ بسره حتى مكث 3 أيام يرد الأمانات لأهلها، ثم غادر مهاجرا. فكان الشاب بمثل هذه العقلية الناضجة الواعية، وتستشعر قيمة علي رضي الله عنه حينما تراه في حياته كلها. ما الذي قدم؟ تراه في بدر، في أحد، في حنين، في خيبر، في الخندق، ترى صورا رائعة قدمها علي رضي الله عنه. تعال ننظر إلى مواقف أخرى لشباب الصحابة. لننظر إلى أحد، وأنت ترى أعدادا من شباب الصحابة لم يتجاوزوا 15. ماذا يريدون؟ ما الذي أتى بكم؟ وقفوا ويتطاولون، كل يرفع قامته. لما؟ لعل النبي عليه الصلاة والسلام أن يسمح له بالمشاركة في غزوة أحد. فقام النبي عليه الصلاة والسلام ورد سريعا عبد الله بن عمر وأبا سعيد الخدري وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت ومجموعة من الصحابة، البراء بن عازب، طلب منهم أن يعودوا، كانوا صغارا في السن. لكن 2 من الصحابة مارسوا نوعا من الاحتجاج المقبول ورفضوا أن ينصاعوا لهذا الأمر، وهو رافع بن خديج وسمرة ابن جندب. رافع كان يمتلك موهبة لا يمتلكها غيره، كان ماهرا بالرمي، فأخذ يراهن على هذه الموهبة حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يتقنه، فسمح لرافع. سمرة بن جندب حز ذلك في خاطره، قال: يا رسول الله، تجيز رافعا وتردني، كيف تسمح له؟ ثم بدأ الآن يقدم عرضا للنبي عليه الصلاة والسلام لإظهار القوة، طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصارع رافعا، وأكد له أنه سيصرعه. فالنبي عليه الصلاة والسلام، انظر إلى هذا الحس الرائع، سمح لهؤلاء أن يعترضوا وأن يبدوا رأيهم وأن ينظر مشهدا أمامه تظهر من خلاله القوة، فسمح لسمرة أن يصارع رافعا، وفعلا صرع سمرة ابن جندب رافعا، فسمح النبي صلى الله عليه وسلم بسمرة أن يشارك في الغزوة. أتساءل، هل يظنون هؤلاء أنهم ماضون إلى سياحة، إلى نزهة، إلى مشاركة في ألعاب كما يفعله صغارنا الآن، أسميهم مجاهد البلايستيشن وهم في مثل هذه السن الصغيرة سيذهبون إلى مكان يبذلون فيه المهج، قد يفقدون فيه الحياة، قد يفارقون الدنيا وجمالها. فتعجب من هذه النفوس التي ارتبطت بربها جل وعز، والتي فهمت الجهاد بمفهوم الشرع وبضوابطه المعروفة. فكانت هذه النفوس بمثل هذه الروعة ومثل هذه التضحيات. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرى كل ذلك من جهود رائعة يقوم بها هؤلاء الأصحاب. بل أحياناً نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يستجيب لرأي الشباب حتى لو خالف رأيه، وهذا برز في أحد. تعلمون أيها الأحبة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان رأيه في أحد ألا يخرج المسلمون لقتال المشركين، وكان قد رأى رؤيا المسلمون في المدينة، كفار قريش ومن معها من القبائل أقبلوا. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا معينة، قال: رأيت اليوم خيرا، رأيت بقرا تذبح، ورأيت في ذبابة سيفي خدشا، ورأيت أني أضع يدي في درع محصنة. رؤيا رآها، فسرها أن بعض أصحابه سيقتلون، وأن رجلا من أهل بيته سيقتل، حمزة، وأنه في درع حصينة، أي في داخل المدينة المنورة. لما استشار أصحابه: ما رأيكم؟ الشباب بالذات تحمسوا أن يخرجوا لقتال المشركين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد اقترح، قال: يقاتل المسلمون في أزقة المدينة، والنساء من فوق البيوت، يعني دع المشركين يدخلون علينا المدينة ونقاتلهم ما يعرف بحرب الشوارع، وهذه من أصعب أنواع الحروب، حرب الشوارع، الكر والفر، وخاصة أن أعدادهم كانت كبيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام مال لهذا الرأي، والذي يبدو أن الرؤيا التي رآها، لأن أصلاً رؤيا الأنبياء حق، لكنها رؤيا يبدو أنه متكأ عليها كرؤيا حق، لكن استشار أصحابه ثم استجاب لما أشاروا عليه به أن يخرجوا لمقاتلة المشركين، وحدث ما حدث. ولاحظ معي أن النبي عليه الصلاة والسلام ما عاتبهم بعد ذلك، قال: أنتم مرضتونا بحماسكم، أنتم أشرتم علي بهذه المشورة، وانظروا إلى النتائج، كانت هزيمة بكل المقاييس، وإن كانت الهزيمة ظاهرية لكن الاستفادة التي تحصلت من تلك الهزيمة كانت عظيمة بعد ذلك المسلمين. ومع ذلك ما لامهم، لم يثرب عليهم، بل أحيا فيهم جانب الشورى، وهو يدرك أن نفسية الشباب هي نفسية وقادة تريد دائما أن تنطلق. وهذه من الأمور الرائعة الجميلة التي وجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام تجاوز تلك الأزمة، وبدأ يحث أصحابه على أن يعيشوا مع مسألة الشورى وأخذ الآراء، حتى لو ترتب عليه ما ترتب مثل تلك الهزائم. أيضا من الشخصيات الرائعة يا إخوة، والتي تتأمل أحوالها وقد أسلم مبكرا في مكة، ذاك الشاب الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم مرة بقوله: ما رأيت بمكة أحسن لمة ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير. مصعب كان شابا حسن الوجه طيب الرائحة تهفو إليه قلوب الغيد، وكان يعيش في مكة كإنسان يتمنى الكثير أن يكون كحاله، منعما مرفها. لما أتت الدعوة أسلم مبكرا في سن المبكرة، علمت أمه بإسلامه فجن جنونها وطار صوابها واشتعل قلبها حنقا وغيظا على إسلام ابنها. فماذا فعلت به؟ قامت وسجنته ومنعته من ملاذ الدنيا، حتى وصل الأمر به أن جلده كان يتقشر، لم يعتد على مثل هذه الحياة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا رأوه بهذا الوضع بكوا وهم يرونه بهذه الصورة، لأنهم لم يعتد على مثل هذه الحياة. مصعب أيها الأحبة تعجب من تكوينه ومن تربيته وتوجيهه، تلك التوجيهات التي تلقفها من النبي عليه الصلاة والسلام ليقوم بدور أعظم سفير في الإسلام، أعظم سفير، أعظم سفير حينما ترسل إنساناً وأنت الذي تعاني من اضطهاد في بلدك، وأصحابك لا يستطيعون رفع رؤوسهم ويعانون من التعذيب والتنكيل، وتترقب أن تنتقل إلى بلد آخر، وها هو الرسول المبعوث السفير ترسله هناك ليقوم بدوره، لابد أن تكون المهمة عظيمة للغاية. فمصعب كان هو أول سفير في الإسلام، فانظر إلى هذا السفير ماذا فعل لما ذهب هناك. قام بأدوار سريعة، أولاً قام بتعليم الناس الإسلام الذين أسلموا من الأوس والخزرج، ثم قام بدعوة أناس جدد، ثم وهذا كان الأمر مهماً أنه هيأ أرضية يثرب أو المدينة لتستقبل المسلمين بعد ذلك من خلال ما يقوم به هو من قدوة تمشي على الأرض، كأنه يقول للناس في المدينة: انظروا إلي، انظر إلى أخلاقي، إلى قيمي، إلى تصرفاتي، فإن الذين سيأتون لاحقاً هم يسيرون على ما أسير عليه. وهذا في الحقيقة يدعو الناس إلى أن يرحبوا بعد ذلك بالوافد الجديد حينما يأتي إليهم. بالإضافة ما كان يقوم به من دراسة الأوضاع الأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية في داخل المدينة، لما هناك اليهود، هناك عينات لم تسلم، هناك سيأتي المنافقون والذين خرجوا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين بقيادة عبد الله بن أبي. كان لابد أن يدرس تلك الأوضاع جيدا، وفعلا كان يقدم للنبي عليه الصلاة والسلام لما عاد صورة دقيقة لأوضاع المدينة. ولذا كان السؤال، وهو سؤال مهم للغاية، لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام مصعب بن عمير؟ هناك شخصيات مؤهلة كثيرة، لماذا مصعب؟ مصعب بالرغم أنه كان في سن مبكرة، وكان كنت تراه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام يتلقف التربية تلو التربية والتوجيه تلو التوجيه، ترى أنه كان يتميز بميزات قلما تجدها في صحابي آخر. أولا كان يحمل علما، وكان حريصا على حفظ ما يتنزل من القرآن، وخاصة الإخوة أنه سيذهب يعني أكثر من 500 كيلو، لا يتسنى له إذا حزبه أمر، إذا ضاقت عليه مسألة، صعب عليه سؤال، أن يعود إلى مكة ويسأل، فلا بد أن يحظى بشيء من العلم، فكان عنده شيء من العلم. الأمر الثاني، كان من أشراف الناس، كان من بني عبد الدار، وكان معهم مفتاح الكعبة، وكانوا هم الذين يحملون اللواء، وجرت عادة الناس أنهم يستقبلون من أشراف الناس أكثر من ضعفائهم، فحينما ترسل إنسانا بهذه الميزات، هو رجل شريف له قيمته، ستجد أن الناس يستقبلونك. أمر آخر، أن هذا سيشجع الأغنياء في المدينة أن يسلموا وأن يستجيبوا للدعوة، حينما يجدون إنسانا غنيا من بيئة غنية ومن أشراف الناس، هذا سيشجع الأغنياء في المدينة أن يقبلوا على دين الله عز وجل. أيضا حتى يوجه رسالة أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ليست ثورة الفقراء على الأغنياء، ليست ثورة اشتراكية، ها هو غني وأسلم وآمن، فليس الذين يسلمون هم من الفقراء المعوزين، حتى الأغنياء قد اقتنعوا بهذه الدعوة، وهي رسالة مهمة للغاية. أيضا تجد أن مصعب قد هاجر الهجرتين، فهو اعتاد على الغربة، اعتاد على مخاطبة غير العرب، اعتاد أن يخالط الناس الذين لا يتوافقون معه في دين ولا في قيم، وهذا يمكنه إذا ما مضى إلى المدينة أن لا يشعر بالغربة، هو قد اعتاد على مثل هذه الأجواء. أيضا وهذه من ميزات المهمة، حينما تنظر في نفسية مصعب، كان يتميز بالكياسة، باللباقة، بالحلم، وسعة الصدر، وهذه مواصفات الداعية الناجح. إذا كان بمثل هذه الصورة مع ما سبق، ستجد أن تأثيره سيكون كبيرا لا محالة، بالإضافة إلى أنه أعد حتى وصل إلى سن 35. 35 يا إخوة هي سن تتميز بميزتين، ولو وصلناها للأربعين لكانت أفضل، ولذا تجد أن الأنبياء يوحى لهم في سن الأربعين. سن الأربعين تجمع بين صفتين: بقايا شباب، قوة شباب، وبدايات خبرة. الآن قد يأتيك إنسان في سن 70 أو 80، نعم هو كتلة من الخبرة تمشي على الأرض، لكن يعاني من ضعف، صعوبة في الحركة. وقد تجد شابا في سن 20، نعم يتوقد حماسة، لكنه لا يمتلك خبرة. فأنت تبحث عن السن الوسط الذي فيها بقايا شباب وقوة، وفيها بدايات خبرة وتحصيل. كانت تلك السن ملائمة للغاية، 35 حظي بها مصعب في تلك الفترة حينما مضى ليمارس دوره في داخل المدينة، وفعلا نجح في وقت قصير جدا أن يغير هذه الأوضاع. وتقلب صفحات شباب الصحابة فتخرج لك شخصيات كنا نظن أن لا يلتفت لها لصغر سنها، لا يلتفت إليها من ناحية الاستشارة وأخذ الرأي، أو أن تجعل قادة للجيوش. من ذلك أسامة بن زيد. أسامة بن زيد كان شابا صغيرا، ومن أعجب ما وجد أن النبي عليه الصلاة والسلام استشاره بقضية خطيرة جدا متعلقة بعرضه. لما لاك الناس عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي البريئة المبرأة، وأصبح ذكرها يتردد أصداؤه في أرجاء المدينة، وقام المنافقون بدورهم، النبي عليه الصلاة والسلام ضاقت عليه الدنيا وحق له، وهو الذي تربى على مكارم الأخلاق، والذي ما فتئت قريش تصف بالصادق الأمين، حياته كلها صدق وأمانة وعفة، ثم يطعم بأغلى الناس، بأغلى الناس، والذي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخفي حبه لعائشة. حينما أتاه مرة عمرو بن عاص يسأله رضي الله عنه: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. فقدم ذكر عائشة على ذكر أبيها، ولاحظ معي ما قال أبو بكر، قال: أبوها أبو الغالية. فأنت تدرك حجم مكانة عائشة في داخل قلب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تتهم بعرضها. ولم يتنزل الوحي، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يدري ما يفعل، وكان من صنيعه إذا ما دخل عليها قال لها: كيف تيكم؟ فقط، لا هو الذي يقطع حبل الود لأنها قد تكون بريئة، ولا الذي هو سيغدق عليها أسلوبه القديم في الترحاب والابتسامة كأنه يقرها على صنيعها، فأبقى تلك الشعرة بينهما: كيف تيكم؟ كيف حالك؟ وعائشة رضي الله عنها ما كانت تعلم ما الذي يقوله الناس، لأنها أول ما وصلت من تلك الغزوة مرضت شهراً، لا تدري أن الناس يتحدثون بعرضها. وهذا من أصعب الأمور أيها الأحبة، حينما تجد غافلة بريئة لا تدري ما الذي يحاك حولها، ثم تجد أن الناس يلوكونها. لو كانت شخصية لعوب، أو ترى في بعض الشخصيات أو بعض النساء قد يؤثر فيها مثل هذا الكلام وهي بريئة، لكن المصيبة، كل المصيبة حينما ترى فتاة بريئة، بريئة لا تعلم شيئا عما يحاك ولا يدار حولها. فخرجت مرة لتقضي حاجتها مع أم مصطح، ومصطح ممن قذف عائشة رضي الله عنها، مع أن مصطح من الصحابة، لأن المنافقين هم الذين تولوا كبر ذلك، وللأسف تجد أن بعض المسلمين خاضوا مع الخائضين. فلما عادت عائشة وأم مصطح تعثرت أم مصطح بمرطها بثوبها، فقالت: تعس مصطح، سبت ولدها. انظر إلى البريئة، اغتاظت عائشة، قالت: يا أم مصطح، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ انظر إلى هذا القلب البريء، تدافع عن مصطح لأنه شهد بدرا وهي لا تعلم ما الذي قاله في حقها. قالت: أو ما علمت ما قال؟ ثم حكت لها ما الذي يقوله الناس. مرضت عائشة رضي الله عنها، وازداد ألمها، وعادت أوجاعها وهي تسمع مثل هذا الكلام. لاحظ الموقف، هي تذكرت موقف النبي عليه الصلاة والسلام، وهو النبي والرسول الذي يبحث كل معاند لهذه الدعوة عما يسيء له للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي فرصة. تذكرت أباها، ما الذي فعل وما الذي قدم وكم بذل. هنا تأتي المأساة، حينما تجد أن خطأك سينتقل للآخرين، هنا تكمن المصيبة. وإذا أقول دائما للشباب: انتبهوا يا شباب، انتبهوا لآبائكم، آباؤكم أحيانا يضحون بمباحات في سبيل سمعتهم، بمباحات ممكن أن يقوم بها، تجده في طوال سني عمره، يمضي في سني عمره 50 60 70 ما زال متماسكا محافظا على سمعة عائلته، ثم يأتي شاب من أبنائه أو فتاة تلعب بهذه السمعة بنزوة عابرة. هذا الأب الذي ما عرف شرطة يوما، ما عرف دار مخدرات، يأتي ليأخذ ابنه أو ليأخذ ابنته، ثم تهدم كل هذا الذي بناه. هذا الشعور سيكون في أعماق عائشة حتما، وهي تسمع مثل هذا الكلام يلصق بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولذا استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام أن تذهب إلى بيت أهلها، إلى أبيها وأمها، لأن من الصعوبة بمكان أيها الأحبة إذا كان الأمر متعلقا بالعرض أن تناقش الزوجة زوجها، صعب. وذهبت إلى أمها وسألتها فأخبرتها الخبر. الشاهد أيها الأحبة، النبي عليه الصلاة والسلام من يستشير؟ قام واستشار صغار الصحابة. لما؟ الكبار من عادتهم، الشيوخ الكهول من عادتهم دائما إن أنت قمت باستشارتهم يهونون الأمر ويسهلونه ويحاولون قدر الإمكان ألا يزيد الأمر، يلملمونه كما يقال. يعني لو استشار عمر أو استشار بعض الصحابة كان يقول الأمر سهل يا رسول الله، ويحاولون قدر الإمكان أن يلملموا هذا الموضوع وإن كان في دواخلهم شيء آخر. أما الشاب من عادته تراه ينطق بما في قلبه سريعا دون تفكير، يكون صادقا معك. هذا ترى في واقع الشباب الآن، ليس عنده حكمة الشيوخ وتروي الشيوخ، ليست موجودة عند الشاب. وإذا النبي عليه الصلاة والسلام استشار عليا وأسامة بن زيد، وأسامة لم يتجاوز 20 بعد، فسأل أسامة بن زيد ما تقول في عائشة؟ قال يا رسول الله هم أهلك ولا أعلم عنهم إلا خيرا. كلام حكيم رصين ويدل على عقله، ونطق بما يؤمن به. ولذا ترى أن أسامة بن زيد قد تبوأ بعد ذلك مكانة لائقة به، حينما أصبح هو من يقود الجيوش، حينما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته على رأس جيش وكان عمره 18 سنة ليقود جيش. من فيهم؟ فيهم كبار الصحابة، منهم عمر، يقودهم هذا الشاب الغض الصغير. نعم، فالأمر ليس مرتبطا بالسن أيها الأحبة. وحينما دخل أحدهم مرة وكان شابا صغيرا، دخل مع قومه على عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فبدأ هذا الغلام الصغير يتحدث، فكأن عمر تضايق، قال لم يجدوا غيرك ليتحدث؟ يعني دع الكبار يتحدثون. قال يا أمير المؤمنين إنما المرء بأصغريه، بلسانه وبقلبه. ولو كان الأمر متعلقا بالسن لكان هناك أولى بالخلافة منك. غلام يتحدث مثل هذه اللغة. ولذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما وقف كثيرا مع مسألة السن، وقف كثيرا مع مسألة الموهبة والقدرات والإمكانات. ولذا نجد أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كأنهم امتعضوا، تضايقوا من تأمير أسامة بن زيد عليهم، فبين النبي عليه الصلاة والسلام حبه وثقته بأسامة بن زيد. ولذا أذعن الصحابة رضي الله عنهم ومضى جيش أسامة لمقارعة الروم بعد ذلك. وهكذا رأينا أيها الأحبة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعنى بهؤلاء الشباب، وكان يرى أن الأمة لن تنهض إلا بهم، وأنهم هم القادة الذين مضوا في مسيرة حياتهم في مرحلة الانتفاع والتلقي والتحصيل حتى يؤدوا بعد ذلك ما يعرف بمرحلة النفع. كانوا يتسابقون على الفائدة، كانوا يقاتلون من أجلها، بل أقول كانوا أحياناً وأقولها تجوزاً يستدرجون النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقدم لهم نصحه وتوجيهه. ولذا تجد أن بعض الأحاديث تبدأ بما يلي: يا رسول الله أوصني، يا رسول الله مرني بأمر آخذه عنك لعل الله جل وعز ينفعني به، يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. لاحظ، مرني، أوصني، دلني، أنا. وكان الصحابة رضي الله عنهم يدركون أيضاً أنهم ما يبحثون عن أمجاد شخصية، لأن القرآن يتنزل يفضح أرباب الدنيا، والذين يبحثون عن مصالح خاصة كنوع دعاية أمام النبي عليه الصلاة والسلام يفضحهم القرآن على الملأ، فكانوا ينشدونه حقا. ولذا انظر إلى أبي أمامة رضي الله عنه، أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرة قائلا له: يا رسول الله، مرني بأمر آخذه عنك لعل الله جل وعز أن ينفعني به، مرني، اختر ما شئت. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بدون عبارات وعظية ولا مقدمات نفسية، قال له: عليك بالصوم. يقول الراوي: فكان أبو أمامة وزوجه وخادمه لا يلفون إلا صياما. انظر إلى سرعة التطبيق. ثم عاد مرة أخرى، كان بإمكان أبي أمامة أن يكتفي بتلك النصيحة، حتى إذا ما عرض بين يدي الرب سبحانه وتعالى قال: يا رب، إنني طلبت من نبيك نصيحة فنصحني فطبقت. لكن انظر إلى الهمم العالية. عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثانية: يا رسول الله، لقد أمرتني بأمر فأرجو الله عز وجل أن ينفعني به، فمرني بأمر آخر، مرني، اختر ما شئت. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بكثرة السجود. كانوا هكذا يتسابقون، يتلهفون، يترقبون للفائدة، ينشدون ما يرفع من مستوى تفكيرهم ووعيهم. وهذا الذي يحتاجه شباب اليوم، هذا الذي نحتاجه مع شبابنا. نحن ندرك أيها الأحبة وضعية الحياة التي نعيشها، الانفتاح الذي نراه. وأحياناً قد تجد أن بعض الشباب في واقع يعيشه تراه كالقابض على الجمر حينما يقبض على دينه. لكننا نحن حينما نأتي بسير هؤلاء الأبطال، إنما نرجو من شبابنا أن يمضوا على هذا المنوال والسيرة. فنتمنى كثيراً، نتمنى ونتحرق شوقاً أن نجد شبابنا وقد انطلقوا ليعيدوا هذه الأمة لمجدها وعزها، الذي ما زلنا وللأسف نعيش في وقتنا المعاصر في مؤخرة الركب، لا قيمة لنا ولا اعتبار. المسلمون 1.5 مليار مسلم، لا قيمة لهم في واقعنا المعاصر، لا قيمة لهم. بينما تجد أن قلة من يهود يعيشون في فلسطين المحتلة قد يصلون إلى 6 مليون، هم الذين يتحكمون بمقدرات الشعوب وبقرارات الأمم، وهم الذين يصيغون ما يشاءون من سياسات نشاهدها ونراها. بينما نجد أن أمة 1.5 مليار مسلم لا قيمة لهم. وقلت مرة: لو وقف 1.5 مليار مسلم على حدود ما يعرف بإسرائيل وبصقوا، لغرق اليهود ببصاق المسلمين ولسقطوا في البحر الأبيض المتوسط. حتى البصاق لا نستطيعه. كانت هناك أزمة، إذن هناك أزمة في واقعنا، في واقع أمتنا، في واقع شبابنا. الشباب الذين يشكلون الآن عددا كبيرا من تشكيلة الأمة يحتاج أن يعود إلى الله عز وجل، وهم قد يشكلون 60-70%. نعم، قدموا صورا مشرقة فيما رأيناه من ثورات مباركة في تونس، في ليبيا، في مصر. شباب قادوا التغيير في تلك البقاع، لم يرتبطوا بأحزاب ولا بتوجهات، لكن أعلنوا عن أنفسهم وأخذوا ينشدون الحرية وأخذوا يبحثون عن ذواتهم، وقدموا دروسا رائعة، دروسا رائعة في انتمائهم لأمتهم. فالشباب متى ما تحرك، متى ما أراد أن يقدم قيمة حقيقية، استطاع أن يقدم شيئا عظيما. ولذا تجد حينما تحدث، وكم من مرات نقرأ: إن الشباب عماد الأمم. قدمت لنا صورا عملية شاهدناها ماثلة في الأحداث الأخيرة. فحري بنا أيها الشباب أن نمضي على سيرة الأصحاب، وأن نحرص أن نرتقي بأمتنا، بمجتمعنا، وأن ترتقي أولا بوعيك وفكرك. فإن الأزمة الحقيقية التي يعيشها الشباب في هذا الوقت هي أزمة وعي، أزمة فهم، أزمة إدراك، وهذا الذي نحتاجه في هذا الوقت. فإن أنت وعيت هذا جيدا وانطلقت لتحقق ذاتك وتكسب الثقة في قدراتك، وتنهل من معين صاف تتلقفه، وتنهض في جميع المجالات، أنا لا أتحدث عن مجالات شرعية محدودة، في كل المجالات الأمة تحتاجك، في مجالات الطب، في الهندسة، في علم الفلك، في العلوم المختلفة، لابد أن تنهض، لأن الأمة هي بناء، وكل إنسان لابد أن يقدم لبنة حتى ينهض هذا البناء وحتى يقوم بدوره. لكن أن ترضى بأن تكون على هامش الحياة لا قيمة لك ولا اعتبار، وكما يقول أحدهم: لا يعنيني، المهم أن آكل وأشرب، هذا الذي يهمني في حياتي. عند ذلك إن وجد من الشباب من يفكر بهذا التفكير، عند ذلك لن يكون للأمة قائمة. المجالات أيها الأحبة، أيها الشباب، مفتوحة لديكم، والقدوات قد حضرت بين أيديكم. وتذكروا أن أعداءنا ما زالوا يخططون لإبعادكم عن إسلامكم ودينكم. ومن قرأ الحركات التغريبية والممارسات المتنوعة التي يقوم بها أعداؤنا في محاولات لإبعاد الشباب عن قيمهم ومبادئهم، يعلم حجم ما يقوم به هؤلاء. ومن أغرب ما قرأت مرة لمفكر فرنسي يقول إن اليهود يعلمون أولادهم التوراة ويعلمون أبناءنا الإلحاد، فضلاً عما يعلمونهم من الابتذال في الأخلاق ومن التصورات الخاطئة وما إلى ذلك، هذا تشاهدونه دائماً وأبداً. إذن من المفروض أيها الأحبة أن نملك هذا الوعي وهذا الإدراك، وأن نتذكر أن الصحابة الذين قاموا بأعباء الدعوة قد دانت لهم الأرض في وقت قصير جداً. وصل الإسلام من طنجة غرباً إلى جاكرتا شرقاً، إلى سور الصين شرقاً، إلى بطن نهر الفولغا في الشمال، إلى جنوب خط الاستواء في الجنوب، إلى أسوار فيينا عاصمة النمسا. وصل الإسلام في فترة قصيرة جداً في عمر البلدان، يعتبر أمراً عجيباً أن يصل دين بمثل هذا الوقت القصير. لكن إذا علمنا تلك النماذج الرائعة التي حملت الإسلام، كانوا شباباً تربوا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وانطلقوا وربوا من كانوا تحت أيديهم، فدانت لهم الأرض. وإن كنا أيها الأحبة، لأنني لا أريد دائماً أن أقدم النظرة السوداوية في واقعنا المعاصر، لا، من نعم الله عز وجل أننا نجد انتشاراً للإسلام في وقتنا الذي نشاهده ونراه. وهذا تراه حينما تقرأ واقع الإسلام في كثير من البلدان، وواقع من يخالفك في الدين من قيادات دينية حينما تسجل موقفها من الإسلام. بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر وغالب الباباوات أيها الأحبة الذين مروا على كنيسة الفاتيكان يتميزون بالدبلوماسية والكياسة واللباقة، وتراهم من عادتهم أنهم لا يصرحون بتصريحات استفزازية إلا ما كان من البابا الحالي بنديكت السادس عشر. ما الذي أخرجه عن طوره ووقاره؟ لأنه يرى أن الإسلام من نعم الله عز وجل بدأ يكتسح أوروبا. وقلت مرة إن فرنسا احتمال بعد 20 سنة أن تصبح جمهورية إسلامية. ولذا انظر إلى السياسة القائمة الآن في فرنسا. ساركوزي ما الذي يفعله الآن؟ منع الحجاب في المدارس الحكومية، منع النقاب في الأماكن العامة، منع بعض الكتب الإسلامية أن تدخل فرنسا. فرنسا التي منها صدرت الثورة الفرنسية والحريات، لماذا أقدم على هذا الصنيع؟ هو يفكر جيداً أنه لو أبقى الأمر على ما هو عليه لاكتسح الإسلام تلك البلاد. قل مثل ذلك عن إيطاليا. إيطاليا التي إذا ذكرت عند بعض الشباب لا يتذكر إلى الدوري الإيطالي، إلى أنتر ميلانو، ميلانو، يوفنتوس، نابولي، ما علم أن الإسلام قد ضرب بأطنابه في أعماق إيطاليا. حتى قرأت مرة لرئيس مجلس الشيوخ النواب يصرخ في نوابه قائلاً: أدرك القارة العجوز، يقصد أوروبا، ستصبح قارة إسلامية، وسيصبح البحر الأبيض المتوسط بحيرة إسلامية كما حدث للبحر الأحمر. البحر الأبيض المتوسط كاد أيها الأحبة يكون بحيرة إسلامية حينما كان الإسلام قد دخل الأندلس، وصل إلى حدود فرنسا جبال البرانس، ثم وصل إلى فيينا، وكانت قطعة قصيرة جدا صغيرة أن تلتقي ليصبح البحر الأبيض المتوسط بحيرة إسلامية. وها هو يصرخ في وجوه أصحابه أن يدركوا هذه القارة. إذن نراهم الآن يخططون ويعملون ويخرجون عن طورهم، وقد أخرجوا أفلاماً كفيلم فتنة، أخرجوا قرآناً بديلاً للقرآن منذ فترة قريبة كالفرقان الحق، كل هذا في محاولات لتشويه هذا الدين ولزعزعة ثوابت الإسلام في أعماق شبابنا بالرغم من ضعفنا. لأنهم هم الدول المسيطرة، هم الدول الصناعية، شئنا أبينا هم الذين يسيطرون علينا عسكرياً واقتصادياً وثقافياً، هم يسيطرون علينا وهذا نعترف به، ومع ذلك يشعرون بحالة قلق من عودة الشباب إلى إسلامهم ودينهم. وإذا ما عاد الإنسان إلى دينه أدرك حجم المسؤولية التي يجب أن يقوم بها. يدرك أن عليه أن يخلص في عمله، أن يقدم فيما يخدم هذه الأمة، أن يضحي من أجلها، أن يعمل، أن يتعب، أن يرفع من مستوى تفكير أمته، أن يقدم لها الوعي قدر الإمكان. هم يدركون هذا الأمر. إذا وجد شباب ينتسبون لإسلامهم ودينهم، هم قرأوا تاريخنا جيداً وعرفوا عقائدنا جيداً، ولذا هم يقاتلون في سبيل أن يمنعوا عودة هذه الأمة لمجدها وعزها، وخاصة ونحن نرى أنهم بدأوا يتراجعون. هم تراجعوا في القيم والأخلاق، تراجعوا في الترابط الاجتماعي إلى حد كبير، ولذا يرون أنهم البديل الناجع سيكون الإسلام، وهذا ما نراه ونشاهده بإذن الله سبحانه وتعالى. عودوا أيها الأحبة إلى أن تقرأوا في سير الصالحين، في سير الأنبياء، في سير الصحابة والتابعين. عودوا إلى قراءة أفكاري وآرائي وأخلاقي وعبادات شباب الصحابة رضي الله عنهم، كيف بدأوا وكيف أصبحوا، حتى تعلم أن الأمر بإذن الله سيكون سهلاً أن تمضي على منوالهم، وأن تحقق موعود الله جل وعز بأن تحقق لهذه الأمة الريادة والمكانة. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.